الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا ما مرت الإشارة إليه مما يلحق بتهذيب أدب النفوس للإمام الآجري، وهو من مختصر المنهاج ومن صيد الخاطر. في مختصر المنهاج في كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب، قال: الفصل الثاني في الطريق إلى تهذيب الأخلاق. الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض. ومثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية والغذاء، فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشان الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان البدن مريضا فشان الطبيب جلب الصحة إليه. كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق، فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه. وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، إن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة. فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى. وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لصلاح الأبدان المريضة، فكذلك لا بد من احتمال المجاهدة والصبر على مداومة مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل مريض واحدة، فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، أو شديد الغضب ألزمه الحلم، وأشد حاجة الرائض لنفسه قوة العزم. فمتى كان مترددا بعد فلاحه، ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر، فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود. ومن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده. فكيف الحال اليوم بعد 9 قرون من الزمان؟ فمن وقع به، أي بالشيخ البصير بعيوب النفس، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله، وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وسأل عمر رضي الله عنه سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه، سأله عن عيوبه، فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار، فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال سلمان: لا. قال عمر: أما هذان فقد كفيتهما. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه، إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، وهذا دليل على ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منا واشتغلنا بقتلها، والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى. الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوية، وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه، فهذه هي الطرق الأربع لمن أراد الوقوف على عيب نفسه. وأما رياضة الصبيان في أول النشوء، فاعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة، وهي قابلة لكل نقش، فإن عود الخير نشأ عليه، وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وإن عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره، فلا يستعمل في رضائه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء، وذلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يعلم آداب الأكل ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإدام فيراه كالحتم، ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم، ويحبب إليه الثياب البيض دون الملوثة والإبريسم وهو أحسن الحرير، ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين، ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخيار ليغرس في قلبه حب الصالحين ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق. ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود، فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف، فإن عاد عوتب سرا وخوف من إطلاع الناس عليه، ولا يكثر عليه العتاب لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة، وليكن حافظا هيبة الكلام معه. وينبغي للأم أن تخوفه بالأبي، وينبغي أن يمنع النوم نهارا، فإنه يورث الكسل ولا يمنع النوم ليلا، ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه، ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم، ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل، وأن يمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه، ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره، ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثله، ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفعة في الإعطاء، ويقبح عنده حب الذهب والفضة، ويعود ألا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره، وألا يضع رجلا على رجل، وعليه أن يمنعه من كثرة الكلام، وأن يعوده ألا يتكلم إلا جوابا، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه، وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء، ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل ليستريح به من تعب التأديب، كما قيل: روح القلوب تع الذكرى. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم، وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود، ويخوف من الكذب والخيانة، وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور. واعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى، وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة، وأن العاقل من تزود لآخرته، فإن كان نشوءه صالحا ثبت هذا في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. قال سهل بن عبد الله: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي خالي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل 3 مرات واستحضر المعنى بقلبك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، فقال: قلها في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد 1 سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك 2 سنين، فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ إياك والمعصية. قال: ومضيت إلى المكتب وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7، ثم كنت أصوم وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل. رحمه الله ورحم خاله وأهل الخير والصلاح من هذه الأمة المرحومة. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ومن أجله، وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، فإياك أن تميل عنه، أي عن الله جل وعلا، بموافقة هوى وإرضاء مخلوق، فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. وفي الحديث: من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما، رواه البزار وغيره بإسناد حسن. وأطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه. فإن قيل: كيف يعيش معه؟ فالجواب: بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فإن احتجت سألت، فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا وإنما نظرا لك، ولا تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد به. ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، فصارت المحبة تدلك على المقصود وأثمرت لك محبته إياك، فحينئذ تعيش عيش الصديقين، ولا خير في عيش إن لم يكن كذا. فإن أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد وبرغبة إلى الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض، والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر، وقد فاته القرب من الحق والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. ولا ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه ما لا يطيق، فإن البدن كالراحلة، إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب. فترى في الناس من يتزهد وقد ربى جسده على الترف، فيعرض عما ألف فتتجدد له الأمراض، فتقطعه عن كثير من العبادات. وقد قيل: عودوا كل بدن معتاد. وقد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضب فقال: أردني أعافه، لأنه ليس بأرض قومي، كما في الحديث المتفق عليه. وفي حديث الهجرة أن أبا بكر رضي الله عنه طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظل، وفرش له فروة، وصبها على القدح الذي فيه اللبن ماء حتى برد، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم فقال: إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، وفي الصحيح أنه كان يحب الحلوى والعسل، وكان إذا لم يقدر أكل ما حضر. ولعمري إن في العرب وأهل السواد من لا يؤثر عنده التخشن في المطعم والملبس، وذاك إذا جرى بعد توبته على عادته لم يستضر. فأما من قد ألف اللطف فإنه إذا غير حالته تغير بدنه وقلت عبادته، وقد كان الحسن يديم أكل اللحم ويقول: لا رغيفي مالك ولا صحني فرقدي. وكان ابن سيرين لا يخلي منزله من حلوى، وكان سفيان الثوري يسافر وفي سفرته الحمل المشوي والفالوذج. وقالت رابعة: ما أرى لبدن يراد به العمل لله إذا أكل الفالوذج عيبا. والفالوذج نوع من أنواع الحلوى، فمن ألف الترف فينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه. قال: وقد عرفت هذا من نفسي، فإني ربيت في ترف، فلما ابتدأت في التقلل وهجر المشتهى أثر معي مرضا قطعني عن كثير من التعبد، حتى إني قرأت في أيام كل يوم 5 أجزاء من القرآن، فتناولت يوما ما لا يصلح، فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتها، فقلت: إن لقمة تؤثر قراءة 5 أجزاء بكل حرف 10 حسنات، إن تناولها لطاعة عظيمة، وإن مطعما يؤذي البدن فيفوته فعل خير ينبغي أن يهجر. فالعاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه، كما ينقي الغازي شعير الدابة، أي التي يجاهد عليها في سبيل الله جل وعلا. ولا تظنن أني آمر بأكل الشهوات ولا بالإكثار من الملذوذ، إنما آمر بتناول ما يحفظ النفس وأنهى عما يؤذي البدن. فأما التوسع في المطاعم فإنه سبب النوم، والشبع يعمي القلب ويرهل البدن ويضعفه. فافهم ما أشرت إليه، فالطريق هي الوسطى. وقال رحمه الله تعالى: والعزلة عن الخلق سبب طيب العيش، ولا بد من مخالطة بمقدار، فدار العدو واستحله، فربما كادك فأهلكك، وأحسن إلى من أساء إليك، واستعن على أمورك بالكتمان، ولتكن الناس عندك معارفا، فأما أصدقاء فلا، لأن أعز الأشياء وجود صديق، ذاك أن الصديق يجب أن يكون في مرتبة مماثل، فإن صادفته عاميا لم تنتفع به لسوء أخلاقه وقلة علمه وأدبه، وإن صادفت مماثلا أو مقاربا حسدك، وإذا كان لك يقظة تلمحت من أفعاله ما يدل على حسدك، ولتعرفنهم في لحن القول. وإذا أردت تأكيد ذلك فضع عليه من يضعك عنده، أي من يحط من قدرك عنده، فلا يخرج إليه إلا بما في قلبه. فإن أردت العيش فابعد عن الحسود، لأنه يرى نعمتك فربما أصابها بالعين. فإن اضطررت إلى مخالطته فلا تفشي له سرك ولا تشاوره، ولا يغرنك تملقه لك ولا ما يظهره من الدين والتعبد، فإن الحسد يغلب الدين. وإذا عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل، وأن إخوة يوسف باعوه بثمن بخس، وكان أبو عامر الراهب من المتعبدين العقلاء، وعبد الله بن أبي من الرؤساء، أخرجهما حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفاق وترك الصواب. ولا ينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه، فإنه في أمر عظيم متصل لا يرضيه إلا زوال نعمتك، وكلما امتد عذابه فلا عيش له، وما طاب عيش أهل الجنة إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم، ولولا أنه نزع تحاسدوا وتنغص عيشهم. فهذه بعض فصول مما ذكر ابن قدامة في مختصر المنهاج، وابن الجوزي في صيد الخاطر، هي ملحقة بما مر ذكره من تهذيب أدب النفوس للإمام الآجري. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا كله، وأن يتقبله في العمل الصالح، وأن يثيب عليه، وأن يجعله لنا ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.